فيسألنا ربنا تبارك وتعالى ويسأل الخلائق ويدعو الناس إلى التأمل في أمر غاية غاية في الأهمية وفي نفس الوقت تغفل الناس عنه، والتكرر فيه تكرر مستمر، والأمر إذا تكرر التكرار المستمر ينبه حتى الغافل، ينبه حتى الغافل، التكرار دائما وأبدا يجعلك تلتبه وتلتفت. المتكرر بصفة مستمرة معنا ونحن عنه غافلون تقلب الليل والنهار. كنا بالأمس نصلي سويا وها نحن في ضوء النهار معا وساعات ويأتي الليل وهكذا، الليل والنهار يأتي الليل ويذهب الليل ويأتي النهار ويذهب النهار ويأتي الليل وهكذا منذ خلق الإنسان ووعى وميز إلى أن ينزل إلى ظلمة القبر. هذا التقلب من الذي ينظمه؟ أنت تنتظر غروب الشمس كي تفطر، كي تفطر أنت تنتظر والشمس تغرب بأمرها بإرادتها أم بأمر الله الذي سيرها؟ ثم ها أنت تنتظر معنا في هذا المسجد للفجر حتى تصلي، أنت تنتظر وأنا أنتظر معك. كونك تنظر في الساعة هذا أمر قد يغفلك عن الحقيقة، الساعة تحركها القدرة، تحركها السنة الإلهية، فالساعة تدل على أن الفجر قد بدأ. من الذي أخرج الفجر من الغيابات إلى الظهور؟ من الذي أعاد لنا الشمس مرة أخرى في الشروق؟ هو الله. أي عاقل، أي متأمل، لحظة، والله لحظة، لحظة واحدة من التأمل المجرد تدل على الله، وإلا ما كان، ما كان. قال الله تبارك وتعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. يسألنا ربنا تبارك وتعالى بعدما بين لنا أن هو يخلق ما يشاء ويختار وما كان لنا الخيرة وأن له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه يرجعون، يسألنا ربنا تبارك وتعالى السؤال يدعون فيه للتأمل: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. سرمدا دائما من السرد، الميم زائدة في اللفظ، السرد، السرد التتابع، سرد عليك القصة، تابع حكايتها، سرد الأخبار والأنباء، السرد التتابع، سرمدا أي متتابعا مستمرا لا نهاية له. لو جعل الله تبارك وتعالى الليل علينا مستمرا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ أيضا التعبير مرهق بأن التقدير هل إله غير الله؟ فقال من إله؟ وليس هناك إله، ولا صح أن يطلق كلمة من التي تفيد العاقل، وإنما ربنا تبارك وتعالى يخاطبهم على قدر عقولهم، على قدر ما زعموه، على قدر ما زعموه، فيخاطبهم ويقول: من إله؟ أي من من هذه الآلهة التي تعتم في زعمكم وتنفع وتضر وتسعى؟ من إله من هذه الآلهة غير الله يأتيكم بضياء؟ أفلا تسمعون؟ أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا بدلا من الليل، النهار، النهار معاش، سرمدا دائما إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، ترتاحون فيه، تستريحون من عناء النهار، تنام وتستريح، من يكلأك وأنت نائم؟ من يحفظك؟ من يأتيك بالليل؟ هذا السكون الغريب، السكون الغريب في الليل، ونوم الليل لا يعوضه نوم النهار أبدا أبدا. ساعة بالليل خير من عشر بالنهار. جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا والنهار نشورا، سنة الله هكذا. من يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ولو تلاحظ أنه حين جاء بسيرة الضوء من إله غير الله يأتيكم بضياء وقرئت بضياء من إله غير الله يأتيكم بضياء قال أفلا تسمعون لم يكن أفلا تبصرون والضياء للإبصار لأنه لو قال ذلك لعلمت أن النهار من أجل الإبصار فقط في حين أن النهار لا علاقة له بالإبصار بل النهار نعمة للمعايش والمشاغل أيضا السمع مقدم على البصر في القرآن كله والسمع أشرف من البصر وانتفاع العقل بالسمع أكبر من انتفاع العقل بالبصر ولو كان البصر أجدى وأنفع لرأى الناس كل ما يروه واتعظوا بغير واعظ ولكن السمع أجدى وأنفع وأشرف من هنا كان الاستماع إلى كلام الله يؤدي إلى الرحمة وكان الاستماع إلى الرسل يؤدي إلى الهدى وكان الاستماع إلى الوعاظ يؤدي إلى الفهم وهكذا قدم ربنا السمع فقال في الآية الأولى فمن إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون وفي الآية الثانية من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ثم يأتي التعبير باللف والنشر المرتب إعجاز في اللغة إعجاز لغوي لف ونشر مرتب يقول ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله أنت تقسم جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله تسكنوا في أي شيء في الليل وتبتغوا من فضله في أي الناس. فأنت ترتب الكلمة للكلمة الكلمة مع الكلمة التي تناسبها يسمى هذا لف ونشر ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكروا هل شكرتم ربنا هل عرفتم نعمته حين تأخذ مضجعك بالليل وترى السكون وترى الراحة ألا تحمد ربنا تبارك وتعالى حين تستيقظ ألم تسمعه يقول للحبيب المصطفى المختار وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح هل تسبح ربك قمت وإذا بك مستيقظ نشط في صحة وعافية وقد أخرج الله لك النهار ألا تقول أصبحنا وأصبح الملك لله اللهم إني بك أصبحت وبك أمسيت وبك أحيا وبك أموت ألا تسبح حين تستيقظ ألا تسبح حين تنام انتبه إذا استيقظ أول شيء بمجرد الاستيقاظ لابد أن تذكر الله وتسبح الله الذي أحياك بعد موتك وإيقاظك الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور أصبحنا وأصبح الملك لله وهكذا وكذلك إذا أمسيت أمسينا وأمسى الملك لله تسبح ربك حين تستيقظ وقبل أن تأخذ مضجعك فإذا بك دائما وأبدا مع الله في الحماية والعناية والرعاية من رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وانتبه وفي سورة الفرقان يقول أيضا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا فها هم يشكرونه بالنهار ويذكرونه بالليل عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام جعل لهم الليل والنهار لهم ولو كان يعتني بالدنيا ما سقى الكافر منها شربة ماء لولا الركع والعباد ما طلعت الشمس ولا غربت ولا جاء ليل ولا مضى نهار جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوره دائما اذكر الله واشكروه في المساء وفي الصباح إياك أن تنسى وتغفل عن نعمة الله فيسلبها منك إياك جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويعود الكلام مرة أخرى فيقول الله تبارك وتعالى بعد أن ألزمهم الحجة الليل والنهار بعد أن ألزمهم الحجة له الحمد في الأولى والآخرة يعلم وهكذا ألزمهم الحجة إذا بالنداء والسؤال تقريع بعد تقريع بعد تقريع ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون مرة أخرى السؤال مرة أخرى هل السؤال يتكرر أم أن الله تبارك وتعالى يكرره تقريعا يبين في السؤال الأول أنهم كانوا على فساد رأي وفي السؤال الثاني أنهم لا حجة لهم ولا برهان بل يتبعون الهوى والتشهي ونزعنا من كل أمة شهيدا عليهم الرسل اهل الشهادة شهداء العدول في يوم القيامة ام هم الرسل؟ الاغلب انهم رسل، لان الله تبارك وتعالى يقول في سورة النساء: فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد. ففي الاغلب انهم رسل، نزعنا من كل امة شهيدا عليهم من انفسهم، لان الله تبارك وتعالى ما ارسل الى قرية من رسول الا وبعثه منها وبلسانها، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. ونزعنا من كل امة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم. قلنا ليس للشهداء، قلنا للكفار الذين عصوا الرسل. اما الشهداء فقد قالوا بما علموا، كما قال عيسى ابن مريم: ما قلت لهم الا ما امرتني به ان يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت رقيب عليهم. يسأله ربه: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يقول لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلت فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علام الغيوب. ثم تبرأ من كل شيء وقال إيه؟ وخبر من كل شيء وقال: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هنا الكلام يتوجه ليش؟ للذين أشركوا والكفار. ونزعنا من كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. لم تأتي هنا، جاءت في مكان آخر، لكن الشهداء لابد أن يكونوا من القرية، من القوم. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم. فقلنا توجه سؤال الآخرين: هاتوا برهانكم، الحجة، البرهان، الدليل. فعلموا أن الحق لله. متى علموا ذلك؟ حين لا ينفع العلم، حين لا ينفع العلم. علموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون، غاب عنهم غيبة الضائع، ضل غاب وضل اللبن في الماء، اختلط بالماء وضل، غاب عنهم، ضل عنهم ما كانوا يفترون، يفترون يزعمون يكذبون يختلقون من آلهة وشركاء كل ما اختلقوا، ضل عنهم ولم يجدوا شيئا ينفع، حتى انهم يصرخون ويقولون: هل لنا من شافعين او صديق حميم؟ ويود المجرم منهم يومئذ لو يفتدي نفسه ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الارض جميعا ثم ينجيه. ايها الاخ المسلم، توجه الى الله تبارك وتعالى. رحمة الله سبقت غضبه، رحمة الله واسعة، رحمة الله مفتحة الأبواب، رحمة الله تدعوك في كل آن وكل حين. يبسط الله تبارك وتعالى يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ها هي يد الرحمن ممدودة، انتهز الفرصة، عد إلى ربك، تب إليه، استغفر الله. السعادة في الطاعة، ما عند الله لا يبغى في المعاصي ابدا. لن تنام فوق نصيبك، لن تاخذ اكثر مما كتب لك. والله ما عند الله لا يبغى في المعاصي، هل يؤخذ ما عند الله قهرا؟ والله ما عنده لا يبغى في المعاصي. السعاده في الطاعه، النعيم واللذه في القرب من الله تبارك وتعالى. ايها الاخ المسلم، ما عند الله خير وأعظم. فلا زلنا ايها الاخوه في انوار سوره القصص، وصدق ربي حيث سماها سورة القصص، ففيها من القصص ما هو عبرة وعظم وتأمل. في بداية السورة بدأ الكلام عن آل فرعون، وكيف بدلوا نعمة الله كفرا فأحلهم دار البوار. بدأ الكلام عن أم موسى وكيف أطاعت وسلمت أمرها لله تبارك وتعالى الواحد القهار، كيف ألقت وليدها بيدها في خضم الماء ولا تدري ما الله فاعل به، ثقة بربها وأملا في تحقيق وعده. كيف شد عن الطلق، كيف ربي في دار عدوه، كيف التقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. تهرب أمه به من فرعون فيلقيه الله في يد فرعون. سبحانك يا ربي. يا رب، بل يبتغي فرعون له المرابع بل ياتي لامه اجرا على ارضاعها، يكافئها على ارضاع والدها وهو لا يدري ان ملكه زائل على يديه. كم تفرح بالشيء وفيه هلاكك، وكم تحزن على الشيء وفيه نجاتك، كم وكم. لو ربى في قصر، في عز، في ملك، وليد فرعون، ولي عهده في ألوهية وليس في ملك، وينتصر الحق ودون أن يدري يزرق نفسا بغير حق، يتوب ويلجا الى الله ويغفر له ويخطئ في لفظ في كلمه، لن اكون ظهيرا للمجرمين، لم يصوب لله، لم يلجا اليه لفظ، فيخضح من اليوم الثاني ويخضح لله الذي قتل من اجله، وتبدا رحله العذاب، رحله الابتلاء، رحله الشقاء، عاريا جائحا حافيا على الصخر على الرمل على الحطب في الشمس، رحله وكانها رحله الهجره. وهل لكل نبي ذكر؟ سبحانك يا رب سبحانك. لا يعمل اجيرا من قصر الملك الى اجير على سمع بطنه على لقمته، لم يشرط في رعاية غنمه اجرا الا النكاح. عمل موسى اجيرا 10 سنوات على سبع بطنه وعفة حرده، لم يقتن مالا ويرحل باهله ويضيع منه معالم الطريق ويرى النار ويلتمس لديها الخبر او الاستدفاء، واذا بالنار نور، واذا بالخطاب ياتيه من الله تبارك وتعالى: اقبل ولا تخف انك من الامنين. سبحانك يا رب. قصص عبر لكل متامل. هكذا الدنيا عبر وعصا ويد بيضاء وايات واجابه من اوسع الابواب. ارايته كيف طلب ان يكون اخاه نبيا فاستجيب له، نبيا طلب النبوة لأخيه فاستجيب له، أي إجابة، أي سرعة في الإجابة من قبل الدعاء، من قبل الدعاء. ويذهب إلى فرعون، وها هو يقص ربنا تبارك وتعالى علينا قصص استكباره، فما أغنت عنه بنوده، وما أغنت عنه قصوره، وما أغنت عنه حشوده، وغرق بما خلق منه، غرق في الماء، وقد خلق الإنسان من ماء، غرق في عنه، وكان في غرقه آية وعجب، عجب لكل متأمل ومتبدل أن تخرج السنة عن قاعدتها وأن تبطل السنة في الماء والميوعة والسيولة، وإذا بالماء واقف كالجبل، فرقين كل فرق كالطود العظيم، بل في الماء طاقات ونوافذ يرى الناس بعضهم منها. وبخروج اخر واحد من قوم موسى ودخول اخر واحد من جنود فرعون انطبق عليهم البحر، معاد. ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله امرا كان مفروضا. فتبدأ سورة القصص الغنية بالقصص تحكي لنا قصة الأخرى أعجب مما مضى، قصة قارون. وقارون من قوم موسى، وأن يأتي الكفر من آل فرعون، وأن يأتي التجبر من آل فرعون، فهم هناك متكبرون مستكبرون، ليسوا من بني إسرائيل، ليسوا من قوم موسى. أما أن يكون قارون من قوم موسى فذاك العدد. وإذا صدرت القصة بهذا التأكيد: إن قارون كان من قوم موسى، لنفس النظر، لنفس النظر. أن يبغي عليك غريب وعدو ورجل ليس من ملتك ولا من جنسك ولا من دينك امره قد يستفاد قد يحتمل. اما ان يظلمك ويبغي عليك اخوك ابن امك وابيك من اهلك من قومك لذا خذرت القصة بهذا يجيء الى قارون معيذة وعبرة على مر الدهور الى ان تقوم الساعة. لكل متكبر في الارض، لكل مستكبر يستعمل قومه، لكل حاكم يستغل اناثه. ان قارون كان من قوم موسى فدرى عليهم. تدرون ماذا كان يفعل قارون؟ قارون كان هو المسؤول عن تسخير بني اسرائيل لصالح فرعون. يقاوم انصار، اتدرون ما هو مقاوم الانصار؟ اتسمعون عن عمار التراحيل؟ تسمعون عن مقاوم الميناء؟ تسمعون عن الاستغلال لهؤلاء الضعفاء وكيف يعتمد الرجل على قوته وعزوته وسلاحه فيستغل الناس ويوصيهم الفتات ثم ياخذ هو كل شيء؟ تسمعون عن هؤلاء المقاومين والحديث لهم، مقاومي الامارات ومقاومي الانصار ومقاومي الموالي وكل من استغل الناس يغض الناس وتكسب من وراء ذلك الجهد. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، كان عاملا لفرعون عليهم. يحافظ البلد من قبل الاستعمار، حاكم البلد من قبل هذا المدعي الذي يدعي الألوهية، كان ذلك هو قارون، هو الواسطة بين بني إسرائيل وبين فرعون. بدلا من أن يرقق قلبه على قومه، وبدلا من أن يكون شفيع خير، وبدلا من أن يكون واعظا له مؤلفا لقلبه على قومه، تجبر وتكبر فوصفه الله تبارك وتعالى بالبغي. ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. واتى الله من الكنوز، الله الذي اتاه، ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اولي القوه. المفاتح ده ما يفتح، والمفتح ما يفتح به الشيء، القفل مفتح يفتح به الباب، يفتح به القفل. مفاتح الكنوز ليست الكنوز، تنوء بالعصمة اولي القوة. لا ينوء به الحي ولا بحي اثقله الحمل حتى اماله، مال من كسوة ثقل الحمل عليه. العصمة الجماعة التي يتعصب بعضها لبعض، وهي من العشرة الى الاربعين في ارجح الاقوال، ولا تقل عن ذلك لقول اخوة يوسف ونحن عصبة. هل المفاتح تنوء بالعصبة؟ تنوء بها حكومي العصبة، ذاك والمعنى اذهب به واذهبه. تنوء بالعصبة يقول القوة، الاربعين من الرجال او العشرة من الرجال او من العشرة الى الاربعين يحملون المفاتح فيميلون من ثقلها. وقيل بل المفاتح جمع مفتح وهي الخزائن. ما هي مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة؟ اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. قومه مؤمنو بني اسرائيل، القوم موسى، موسى عليه السلام، وهو من باب العموم الذي اريد به الخصوص، جمع اريد به مفرد، كقول الله تبارك وتعالى ان يحسبين الناس على ما اتاهم الله من فضله. والناس هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذ قال له قومه، قومه مقصود بها موسى، جمع اريد به المفرد العام الذي اريد به الخصوص، لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. ايها الاخ المسلم، الفرح مذموم في القران في كل موضع ما عدا موضع واحد، بل يعاتب الكفار او ينكل بهم ويوضحوا بقولهم ذلكم بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. تفرحون بغير الحق، هل هناك فرح بغير حق؟ وهناك فرح بحق. وها هو موسى يقول لقارون لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. قال العلماء في الفرح انه الاشر البطر، رمق الناس، رمق النعمة، بطر الناس، التكبر، البغي. وقيل لا تفرح لا تبخل إن الله لا يحب الباخلين، لا تفرح لا تفسد إن الله لا يحب المفسدين، لا تبغي إن الله لا يحب الباغين. الفرح البطر، العشر بالنعمة، التكبر، الاستعلاء، كلها. والفرح مضمون في كل القرآن ما عدا موضع واحد، حيث يقول الله تبارك وتعالى عن القرآن: قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الفرح الوحيد في القرآن المملوء من المأمور به، المأمور به، فبذلك فليفرحوا، وكأنه أمر بالفرح بالقرآن، بالهدى، بالنعمة، بالدين، ذاك الذي تفرح به. أما ما سوى ذلك فهو فرح مذموم. والفرح بالدنيا معناه، الفرح بالدنيا معناه الاطمئنان بالدنيا، معناه الاطمئنان بالدنيا. الفرح بالدنيا معناه أنك قائم مخلد، في حين أن النعمة في الدنيا والدنيا عموما إما أن تزول هي عنك وإما أن تزول أنت عنك. ما من نعمة وهو دائم أبدا إلا نعمة الدين. ومن يفرح بالدائم ذاك هو العاقل، ومن يفرح بالزائل فذاك هو الغافل. الدائم والباقي هو الدين، هو القرآن، هو أن يؤتيك الله تبارك وتعالى سورة من القرآن، فضل من الله أن يضع في قلبك كلامه. إذا وضع الله في قلبك كلامه لن تغرق على النار ولن تعذب ولن تغرق الملائكة على سؤالك، فأنت وعاء لكلام الله. هذا هو الفرح، بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. أما الدنيا تفرح بماذا؟ بجاه، إما أن تزول أنت عنه بالموت، إما أن يزوله عنك بالمال، إما أن يذهب الله عنك كما آتاك هذا المال، وإما أن تذهب أنت وتتركه لغيرك يقتسمونه ويتفرعون فيه، بل ويساقون إلى المحاكم وساحات القضاء نزاعا على الورث. انظر وتأمل، الفرح بالدنيا غافل بنزل، ما من نعمة فيها تدوم، وكل ما في هذه الدنيا زائل زائل. ربنا تبارك وتعالى يبتلي الإنسان بالمنع والعطاء، بالمنع والعطاء. وإذا أعطاك الله تبارك وتعالى من نعيم الدنيا شيئا فهو يبتليك، لا ينعم عليك، لأنك أهل النعمة. ليس الغنى دليل على رضا الله، وليس الفقر دليل على سخط الله، ليس الجاه دليل على أنك أهل لذلك، وليس العداد الجاه دليل على الهوان عند الله. بل ربنا تبارك وتعالى بين للناس هذا الأمر غاية في الوضوح، غاية في الوضوح، وغفل عنه من غفل، وتنبه له من تنبه بفضل الله. يقول الله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. إذا ما من حادث يحدث في الدنيا سواء في نفسك أو فيما حولك في الأرض، من مطر، من زلازل، من نعمة، من زرع، من كنوز تخرج، ما من حدث يحدث في نفسك او في خارج نفسك انه مسطور عند الله في كتاب من قبل ان يحدث. ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها، من قبل ان ننشئها ونوجدها ونخرجها الى العالم، ان ذلك على الله يسير. يقول ربنا تبارك وتعالى: ما ذلك؟ لماذا؟ وما الفائدة في معرفة هذا؟ الفائدة في الآية التي تلوها: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. إذا معنى هذا أن كله مكتوب عند الله، والمصائب التي تحدث في نفسك من خير وشر وفي الدنيا كذلك، ما هي إلا ابتلاء وامتحان من الله، وهو يقول لك: لا تفرح بما أوتيت ولا تحزن على ما فاتك، كل ما فاتك من الله سوى الله قليل، وكل حظ لك سوى الله خطير. لا تفرح بشيء، ويختم الآية ويقول الله تبارك وتعالى لئلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. وكأن الفرح بالدنيا يدعو إلى الفخر والاختيال، وإذا اختلت وتفخرت على من تختال وعلى من تستخر؟ على غيرك من الناس. وهكذا إذا فرحت بثياب، إذا فرحت بها ولبستها، لابد أن تختال بهذا الثوب على الناس، لابد أن يؤدي بك الفرح بالدنيا وما فيها إلى الكبر والاختيال، لابد أن يؤدي ما لم يعصمك الله. والعصمة لله تبارك وتعالى، يعصمك ربنا تبارك وتعالى لأن يذكرك بالآخرة، لأن هذا الشيء قد يكون كفنك، وأنك لبست هذا الشيء وقد يخلعه عنك غيرك. فإذا تذكرت وأنت تلبس أنك تلبس ولكنك لا تخلع من يخلعه عنك، وأنك لا تأخذه بل يؤخذ منك، حتى الحي تنزع من أصابعك دون رحمة ولا شفقة. لو تذكرت ذلك ما فرحت بالدنيا أبدا، ولعلمت أن ما عند الله خير وأبقى. أيها الأخ المسلم، الفرح بما عند الله خير من الفرح بالدنيا. وربنا تبارك وتعالى حين يقول في سورة القصص قبل تقديم قصة قارون: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى. وتختم بقوله: أفلا تعقلون، أفلا تعقلون. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس ثوبا جديدا تصدق بالقديم، وحين يلبس الجديد يقول: اللهم إني أسألك خير هذا الثوب وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له، ويتصدق بالقديم. أيها الأخ المسلم، ربنا تبارك وتعالى حين قال: وما أوتيتم من شيء في متاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون، ضرب لنا المثل وراء هذا الكلام بقصة قارون. أوتي من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، حين قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، الكلام ببساطة أن كل ما آتاك الله تبارك وتعالى في الدنيا وخولك إياه يستغل من وصول لمرضات الله، لأن الدنيا مزرعة للآخرة. وتخيل أن الله تبارك وتعالى حين خلق الجنة خلقها لمقام آدم، خلقها دار إقامة، دار المقامة، فهي دار خلد ودار إقامة. لو أن آدم أطاع لمكث في الجنة دون تكليف، دون تكليف ودون ثواب ودون عقاب، في نعيم، لأن الله هو المنعم، المنعم حتى فضل الإحسان بغير استحقاق من الناس وبغير انتظار لهم أو لعمل منهم أو لأجر منهم، حتى فضل. حين أخطأ آدم وغفر له ونزل إلى الأرض، كان الهدف من هذه الأرض هي إعادة الامتحان.
فأنت ترى إذا رسب أول مرة وإذا له الامتحان، وكأن هذا الامتحان المعاد الذي يسمى ملحق، أي امتحان ملحق بالامتحان الأصلي، ربما يعطى فرصة أخرى. هو آدم ينزل إلى الأرض ليعطى فرصة أخرى، وتحذر الذرية: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إذن عدوك يراك وأنت لا تراه. أنا عاصم بالله، أنا عاصم بالله. هذا التعبير. أنت الآن في امتحان، أنت الآن في فرصة أخرى، وهي الفرصة الأخيرة، فرصة أخيرة. من نجح أفلح ودخل الجنة خالدا فيه، ومن رسب لا قدر الله فبئس القرار. أيها الأخ المسلم، لا عرش إلا الله، لا ملجأ من الله إلا إليه، سل واطرح إليه وأنت موقن بالإجابة. فقد قال الناصحون: ابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. إذن عليك أن تستخدم كل ما أعطاك الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا كي تصل به إلى مرضاة الله، إلى الرضوان، إلى النعيم المقيم. وما أوتيتم من شيء في هذه الدنيا فما هو إلا وسائل، وسائل تؤدي إلى الجنة، الوسائل تؤدي إلى النار، هي نفس الوسائل المارس. إذا أنفق الناس في مرضاة الله وفي الإحسان وفي التصدق وفي إطعام الفقراء وفي بناء المساجد، إذا استخدم المال في هذا أدى بك إلى الجنة، وإذا استخدم المال في العربدة والسكر والفسق والجهالة والسفه والإسراف والتبذير أدى بصاحبه إلى النار. نفس المال، الصحة، الصحة إذا استغلت هذه الصحة في إقامة الليل، في صوم النهار، في إعانة الضعيف، في إغاثة الميؤوس، نفس الصحة، نفس القوة استخدمت تؤدي بك إلى مرضاة الله وإلى الجنة. نفس القوة تستخدم في البطش، في التجبر، في الإيذاء، في الاستعلاء، تؤدي إلى النار. وهكذا ما من شيء خلق في هذه الدنيا إلا ويؤدي إما إلى الجنة وإما إلى النار. نفس الشيء لنا قصيرة، ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، أن يكون طلبك وغايتك هي الدار الآخرة. ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وهنا توقف العلماء على اختلاف مشاربهم وأذواقهم. فمن قائل ولا تنس نصيبك من الدنيا، أن النصيب في الدنيا هو عمرك وعملك، فلا تنس نصيبك من الدنيا. ما هو نصيب؟ ما هو نصيب أي إنسان من الدنيا؟ عمره وعمله. إذا فهي شدة في المواعظ، لا تنسى نصيبك من الدنيا، لا تنسى أن الدنيا لك فيها نصيب، عمر محدود، عمر محدود، فاستغل هذا العمر المحدود والصحة المحدودة في أن تعمل للآخرة. إذا فليست هي استمتاع بالدنيا، بل هناك شدة في المواعظ، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. وقال آخرون: لا تنسى نصيبك من الدنيا، ما هو نصيبك من الدنيا؟ وفكروا وقالوا: قطعة من قماش وقطعة من قطن، ها هو نصيبك من الدنيا. لأنهم رأوا أن كل خارج منها يخرج معه شيئان فقط: قطعة قطن تسد بها المداخل حتى لا تؤذي رائحته الناس المشيعين الذين يحملون المصلين الذين يصلون عليه، قطعة قطن، وقطعة قماش يلف بها. فقيل له: ولا تنسى نصيبك من الدنيا، أي ادخر قيمة القطن والكفن فقط، وما سوى ذلك ابتغي به الدار الآخر. وقال آخرون: ولا تنسى نصيبك من الدنيا، أي لا تنسى أن تستمتع بما أحل الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى ويستخدم الشواء ويشرب الماء البارد، وهكذا استمتع بالحلال. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. إذا لا تنسى نصيبك من الدنيا، معنى هذا أن يستمتع بالحلال دون بطر، دون فخر، دون كفر، دون خيلاء، دون فرح، بل يستمتع، يعطي بدنه حقه من هذا النعيم الحلال، ويحمد ربه تبارك وتعالى، ويعلم أن الله تبارك وتعالى هو الذي ساق إليه هذا الخير وهذه النعمة. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، بمعنى احرص لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. وهذا ليس حديثا، والكثير من الناس يعتقدون أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المقالة وهذه الحكمة هي من قول عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، هو القائل لها: احرص لدنياك كأنك تعيش أبدا ضاما لآخرتك كأنك تموت غدا من قول ابن عمر رضي الله عنهما وليست من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وقد اختلط الأمر على بعض الناس. إذا لا تنسى نصيبك من الدنيا أي استمتع بالحلال ولا تبغي الفساد في الأرض لا تطلب الفساد في الأرض والفساد في الأرض على الإتلاف سواء كان هذا الفساد في الأرض أو في من يأمر الأرض ناس أو بهائم إيذاء البهائم فساد ربنا يقول لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها إنه لا يحب المفسدين ابتغاء الفساد في الأرض إلقاء القاذورات من النوافل إفساد والله لا يحب المفسدين لأنها قد تأتي على إنسان قد تنظف ولبس ثيابا طاهرة يبتغي المذهب شاب يبتغي عروس ذاهب إلى عروسه وهكذا أيضا إتلاف المزروعات في الحدائق العامة إتلاف في الأرض وإفساد إتلاف المقاعد في وسائل المواصلات حرام إفساد في الأرض إيذاء الناس بأي نوع من أنواع الإيذاء حرام إفساد في الأرض أنت تفتح الإذاعة وتفتح بهذا الإرسال الإذاعة المرئية وتشتر وأنت تستمتع بمشاهدة هذه الخزعبلات وغيرك عابد يقول يا رب الحمد لله الذي عانني فصمت ورزقني فأفطر وأنت تشوش عليه بهذا الهذر وهذا السخف هذيك لو دعا عليك أجيبت دعوته لأنه يفطر ويتقي ربه لو دعا عليك لأجيبت دعوته ولكن الصالحون يدعون للناس ولا يدعون عليهم ويفوضون أمرهم إلى الله فاتقي غضبة الدبار لأن هناك من الناس من يغضب الله لغضبهم إيه وربهم وهناك من الناس والله يفتح أبواب السماء لدعائهم ولا يرد لهم طلب إن من العباد من لو أقسم على الله لا أبره اتق الله ولا تفسد في الأرض تلك كانت النصيحة لقارون وهي نصيحة لكل قارون في هذه الأرض نصيحة لكل قارون لكل من سار على نهج قارون هل يحكى لنا عن قارون لنتسلى أو لنتشفى يحكى لنا عن قارون لأن الأرض مليئة بالقوارين في كل زمان وفي كل مكان وتجد فقيرا لا يدري ما يختلط به وقارون في الأرض يؤذي الناس ويفسد ويتلف وهكذا لا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين.